بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمنا الله وإياه: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني الضحاك بن مخلد من رقعة عارض لي بها ثم قرأه علي، قال أخبرناه حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داج، قال فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داج قال فذبحتها وطحنت قال فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي
ففرغت إلى فراغي. هي انتهت من الطحن وانتهت من الذبح كل واحد قرأ
قال فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي فقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سؤرا إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى
يقدم الناس
فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. قلت: قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجينتنا فبسق. فأخرجت له عجينتنا فبسق فيها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبسق فيها وبارك، وقال: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها.
كنتكم بالميم ولا برمتك؟ طيب.
واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف. فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قصة فيها دلائل من دلائل النبوة، نبوية نبينا عليه الصلاة والسلام، وأعلام من أعلام النبوة، وهي دليل على قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهي من علامات النبوة. صاع من شعير بهيمة كفت ألف وبقي الطعام كما هو، الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بيده كل شيء. جعلها تكثير الطعام علامة من علامات النبوة ودليل فيها أن جابر رضي الله عنه رأى بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا يعني جوعا خمص يعني جوع فإما أنه رأى على وجهه أو رأاه في اللفن ورأى ضامر البطن يعني فذهب إلى امرأته وقال لها إن رأيت بالنبي خمصا شيء فهل عندك شيء قال عندنا صاع من شعير صاع من شعير عندنا الشعير هذا ما يؤكل يؤكل الدواب الآن وكان شحيح عندهم ما يوجد فطحنت فطحنت الصاع ذهب أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن عندنا شيء من صاع من الشعير وعندنا بهيمة فتعال أنت ونفر معك والنفر من 3 إلى 9 يعني. أمر جابر زوجته أن تطحن الشعير وذبح البهيمة بهيمة يعني تصغير بهيمة يعني من صغيرة من الغنم وهي صغيرة من الضال أو من البعز لا لها أشهر فطحن أفاخ ذبح البهيمة والداجن يعني تعيش في البيت يعني تأكل في البيت طحنت الشعير وذبح البهيمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه في دليل على جواز المسارة كون الإنسان يسار الإنسان أخاه بالحاجة إذا كان معه جماعة فلا حرج وإنما النهي عن المسارة أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا كانوا 3 يتناجى اثنان دون الثالث لأن هذا يحزنه كما في من أجل ذلك أن ذلك يحزن أما إذا كانوا عدد كثير وأسر إلى واحد فلا حرج لا بأس بالمسارة بين اثنين إذا كان العدد كثير إذا كانوا جماعة أما إذا كانوا 2 فلا يتناجى اثنان دون الثالث أو كانوا 3 فلا يتناجى الثالث دون الرابع جاء في الحديث من أجل أن ذلك يحزنه يظن في نفسه أنه يتكلمون فيه لكن إذا كانوا جماعة فلا حرج واحد يسر إلى واحد ولهذا جابر قال ساررت النبي صلى الله عليه وسلم يعني سر في أذنه وقال لها عندنا صاع من شعير وبهيمة تعال أنت نفر معك فالنبي صلى الله عليه وسلم صاح بأهل الخندق الذي يحفر الخندق حول المدينة يا أهل الخندق إن جابر صنع طعام فحي هلا بكم إن عبد جابر سورا والسور هو الطعام وهي باللغة كلمة فارسية يعني لا بأس تكلم بكلمات الأجنبية كلمات معدودة قد يقال إن هذه من الكلمات التي توافقت فيها اللغات يعني هو كما قالوا في أبابيل وسجيل قالوا هذه الكلمات تتفق فيها اللغات توافق اللغة العربية واللغة الفارسية ولا يخرج الكلام عن كونه عربي كذلك القرآن قيل إن فيه بعض الكلمات ولا يخرج عن كونه عربية فلما أخبر جابر زوجته قالت لا تفرحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندنا شيء يكفيه فلما جاء قالت له بك وبك يعني أنت بك يكون العيب عليك يكون كذا كيف ماذا نعمل قال قد أخبرته بالذي قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر لا تخبزن حتى آتي ولا تنزلن طعم البرمة فلما جاء النبي دعا وبرك بصق فيه بثفل فيه وبرك برك دعا له بالبركة فقبل الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وبارك الله في هذا الطعام وقال لزوجة جابر قال لزوجة جابر ادعي خابزة تخبز معك تعب سيبارك الله في هذا الطعام ويحتاج إلى خابزات تخبز الواحدة تتعب تحتاج ساعة ساعة تخبز فدعت خابزها وقال اقدحي لا تنزلنا البرمة البرمة القدر يعني حتى آتي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووثق فيه دعا تفل وبرك كثر الله الطعام كثر الله الخبز وفي هذه القصة لم يذكر أنه كيف كفيل دخولهم لكن في قصة أخرى ذكر أنه قال ادعوا 10 فيدخل 10 ويأكلون ثم يخرجون ادعوا 10 هنا قال جابر أقسم بالله لأكلوا وهم 1000 نفر صاع شعير أبو هيبة، ثم وبقي الطعام كما هو والخبز كما هو يغطوا كما هو على حاله، وظاهروا أنهم وزعوا على الجيران. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس رضي الله على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام؟ فقلت نعم.
ألي طعام؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي طعام؟ فقلت نعم.
أرسلك أبو طلحة على حسب الاستثناء، وتقدير أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. قال ألي طعام؟ هذا السؤال الثاني، فعلم من علام النبوة، عرف أن الذي أرسله أبو طلحة، وثانيا أنه أرسله لطعام، هذا كله من الغيب. قال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. قال ألي طعام؟ قال نعم، علما من علام النبوة، لأنه لا يعلم من الذي أرسله، ولا يعلم أنه يدعو لطعام إلا الله سبحانه وتعالى، هذا من علم الغيب أطلعه الله على النبي. نعم.
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي طعام؟ فقلت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا ما نطعمهم، فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمت. ثم قال فيه رسول الله
يقول فأدمت، يقول فأدمت من بد والقصر، يعني جعلت عليه دعما، عصرت عكة من سم فأدمته، يعني تأدم صرى جعلت فيه إداما. نعم، آدمته أو أدمته. نعم.
وعصرت عليه أم سليم عكة لها فآدمت، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول،
يعني التبريك والدعاء، قال فيما شاء أن يقول، يعني دعا وبرك. نعم.
ثم قال ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80.
نعم. وهذه القصة فيها أيضا علم من علم النبوة، تكثير الطعام، وتكثير الطعام حصل النبي صلى الله عليه وسلم مرات متعددة، كما في قصة يابل، وفي هذه القصة طعام قليل كفى هؤلاء القوم 70 أو 80. وهي أن أم سليم أرسلت ابنها أنس بأقراص من شعير فأسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا وعدد كبير. فلما أخبر أبو طلحة قال أبو طلحة لأم سلم جاء رسول الناس، فقال أم سلم الله ورسوله أعلم. هذا يدل على فقهها، لأنها تقول يعلم الرسول يعلم أن الطعام قليل، ولكن ما دعاهم إلا وهو يعلم ما سيقدر الله أو ما سيكون من تكثير الطعام. في دليل على أنه يقال في حياة النبي صلى الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، أما بعد ما مات فيقال الله أعلم. من ذلك حديث معاذ بن جبل قال يا معاذ، قال له أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. في حياته يقال الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته فيقال الله أعلم، لأنه لا يعلم غيب عليه الصلاة ولا يدري ماذا يحصل على أمته. ففي حياته قال الله ورسوله أعلم، وبعد ما ماته قال الله أعلم. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله.
وهي أن أبا طلحة تقدم القوم، تقدمهم أقبل لما جاء النبي، أقبل أبو طلحة تقدمهم في المشروع يعني استقبال الضيوف وترحيب بهم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد
الله. وهنا قال إذن لعشرة، لأن ما البيت ما يتسع لهم، يدخلون على عشرة، يدخل عشرة ويأكلوا ثم يصلوا ويدخل عشرة وهكذا على عشرة، بيوت صغيرة وغرف صغيرة، ما مثل بيتنا الآن، الناس توسعوا وصار مجالس واسعة وحدائق كانت البيوت صغيرة ولا تتسع، ولهذا قال إذن لعشرة، ولأن كذلك أيضا يستديرون على المكان، كل عشرة يكون دائرة على عشرة ثم يخرجون ويدخل عشرة وهكذا. نعم.
هذا يقال أن في الفقه وفي الدين يقال الله ورسوله أعلم، وفي غيره يقال الله أعلم
بعد ما مثل ما سمعت بعد وفاته الله أعلم. نعم. في الفقه وفي غير الفقه. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثني أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو وقد جعل طعاما، قال فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، فنظر إلي فاستحييت فقلت أجب أبا طلحة، فقال للناس قوموا، فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت لك شيئا، قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إنما صنعت لك شيئا قليلا ما يكفي العدد الكثير. نعم.
إنما صنعت لك شيئا، قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة، ثم قال أدخل نفرا من أصحابي عشرة، وقال كلوا، وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا، فقال أدخل عشرة، فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل، فأكل حتى شبع ثم هيأها، فإذا هي مثلها حين أكلوا منها.
الله، هذا من علامات النبوة ومن دلائل قدرة الله، وأن الله على كل شيء قدير. كثير الطعام في النبي صلى الله عليه وسلم مسها ودعا بالبركة، فقبل الله دعوة النبي وبارك في هذا الطعام، وضع شيئا بين أصابعه، وفيه أنهم أكلوا كلهم وبقي الطعام كما هو على حاله ما كان أكل منه. نعم.
وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثني أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير غير أنه قال في آخره ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة قال فعاد كما كان فقال دونكم هذا. وحدثني عمرو الناقد
يعني دونكم يعني خذوه دونكم اسم فعل بمعنى خذوه يعني وزعوه على من حولكم. نعم.
وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر أبو طلحة رضي الله عنه أم سليم رضي الله عنها أن تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما أن تصنع طعاما لنفسه خاصة ثم أرسلني إليه وساق الحديث وقال فيه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فدخلوا فقال كلوا وسموا الله فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وسموا وتركوا سؤرا.
الله أكبر. هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا النبي لنفسه خاصة قال صلى الله عليه وسلم يكفيك فدعا ثمانين وفي أنه قال إلى العشرة كلوا وسموا مشروعية التسمية عند الطعام وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بعد الثمانين هو الآخر وأهل البيت وبقي بقية هذا طعام مدعو للنبي صلى الله عليه وسلم نفر واحد كفى ثمانين وبقي كما كان والنبي صلى الله عليه وسلم أكله بعد الثمانين وأكل أهل البيت وبقي أيضا بقية بقي سؤرا يعني بقية من الطعام هذا من علامات النبوة ومن دلالة قدرة الله. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وسموا هل فيه دلالة على مشروعية تذكير الناس؟
نعم إيه سموا الآن الناس يقول سموا طيب هذا من السنة. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذه القصة في طعام أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنما كان شيء يسير قال هلمه فإن الله تعالى سيجعل فيه البركة. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم
يعني بقي بقية وزعت على الجيران بعد العدد الكثير. الله أكبر. نعم.
وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى أبو طلحة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد ينقلب ظهرا لبطن
ينقلب يتقلب.
قال رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن فأتى أم سليم فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا وساق الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك وفضلت فضله فأهديناها لجيراننا.
نعم. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صبه الشدة والجوع كغيره والحر والبرد والأمراض والأسقام، ودليل على أنه ليس بإله يعبد، ولكنه نبي كريم يطاع ويتبع، ولو كان إلها لما أصابها النقص، فالإله كامل لا يلحقه نقص ولا يحتاج إلى أحد، الإله لا يحتاج إلى أحد، منزه عن الأمراض والأسقام والحاجة إلى الطعام والشراب، دل على أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بشر ليس إله يعبد، يجوع يصيبه الجوع يصيبه الحر والبرد والأمراض والأسقام والهزيمة في غزوة أحد، سقط على في حفرة وكسرت رباعيته وشج وجهه عليه الصلاة والسلام، دل على أنه نبي كريم طاع وتبع ولا يعبد، فالعبادة حق الله. وفي دليل على أن الدنيا لا تساوي شيء عند الله، ولو كانت تساوي عند الله جناح كما في الحديث ما سقى كافر منها شربة ماء، لو كانت الدنيا مقياس لا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدنيا كما في الحديث يعطي الله الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدنيا من يحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه، دل على أن الدنيا الأخيار قد تصيبهم الشدائد والمحن، وفي الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أمثل الناس على قدر دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل له الكمال في هذا، فهو يتقلب أحيانا الجوع والشبع، فإذا جاع صبر وتضرع إلى الله، وإذا شبع حمد الله وشكره، يحصل له جميع الأحوال عليه الصلاة والسلام. وفي عناية الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وملاحظتهم له، أبو ذر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب ظهرا على بطن وأظنه جاء عليه الصلاة والسلام. نعم. والصحابة قد لا يعلمون هذا ويخفي هذا عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى
التجيبي. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة قال أسامة وأنا أشك على حجر فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه فقالوا من الجوع فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة فسألت بعض أصحابي فقالوا من الجوع فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء فقالت نعم عندي كسر من خبز
كسر يعني جمع كسرة كسر من الخبز نعم
فقال هل من شيء فقالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات فإن جانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعنا وإن جاء آخر معه قل عنهم ثم ذكر سائر الحديث بقصته.
نعم. كان أنا الصغير ما يدري يسأل الصحابة يقول لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم عصب بطنه لأنه يعني صغير السن ليس بكبير لما قدم نزول المدينة هو من 10 سنين فذهب إلى أبي طلحة وقال يا أبتاه هو زوج أمه قالت يا أبتاه لأنه بمنزلة الوالد. نعم. إذا قال يا أبتاه من باب يعني التكريم له لا حرج. نعم. العم بمنزلة الوالد. نعم.
وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في طعام أبي طلحة نحو حديثهم وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس بن مالك رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصفحة قال فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه قال فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه قال فقال أنس فما زلت بعد يعجبني الدباء. قال وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع في دباء إلا صنع.
وفيه مشروعية إجابة الدعوة حيث وجبنا دعوة الخياط لما فيها من التأليف ولما فيه من الألفة وأسباب المحبة إلا إذا كان هناك مانع فإنه يعتذر. يشرع إجابة الدعوة. اختلف العلماء هل الدعوة واجبة أو مستحبة. مشروع عند الجمهور أن دعوة العرس هي الواجبة وما عداها مستحبة، ولكن ظاهر الأدلة العموم، ولكن إذا كان عليه مشقة يعتذر. وفيه أن هذا الرجل دعا النبي خياط يدل على أن مهنة الخياطة مهنة شريفة، وكان يجمع المهن مثل التجارة حداد والنجار فإنه لا بأس أن يكون له مهنة، ينبغي أن يكون له مهنة كل عمل جزار خياط تجارة والنجارة والحدادة والتجارة والزراعة. وجاء الآن المهن الجديدة يكون مثلا سباك يكون كهربائي يكون مبلط يكون دحان كل هذه مهن يكسب منها الإنسان المال. وفيها أن النبي كان يحب الدباء كان أنس قال وهو القرع كان الدباء كان يقول ما زلت أحب الدباء منذ يومئذ يعني موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم ما صنع لي طعام وأنا أقدر أن أجعل فيه الدباء لأجعل فيه الدباء. وفيها أن أنس كان لما رأى النبي يتتبع الدباء من حوالي الصحفة صرع أنس يجمعه عنده ولا يطعمه يلقيه عنده لأنه يؤثرها على نفسه وله حوالي الصحفة يعني من حواليها وما قرب منها. وأما الحديث الآخر أنه قال للغلام كل مما يليك فينافيها فلا ينافي هذا فهو مما يليه من حوالي الصحفة أو أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة يعجبهم ذلك ويتبركون بما مس يده عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا
وفي هذا التمتع بما أحل الله من الطيبات من المرق وغيره وأن هذا لا ينافي الزهد كما يدعي بعض الصوفية وبعض المتزهدة الذين يمنعون من الطيبات. قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرجها العباد والطيبة من الرزق. أما التمتع بما أحل الله من الطيبات فكان النبي يأكل الطعام والحلوى واللحم وغيره. نعم. قرع القرع. نعم. نعم. والقديد اللحم المجفف. اللحم المجفف ما عندهم ثلاجات. اللحم المجفف يجفف ويجعل فيه ملح. كان الناس قبل الثلاجات في الأضاحي وفي غيره يشرحون اللحم ويجعلون فيه ملح. يجلس مدة طويلة يغسل ويقطع قطع يأكل منه مدة لأن الملح يحفظ من الفساد. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبه فأكل منها ثم أوتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
نعم. والوطبه هو الحيس, والحيس هو التمر والأقط والسم كما قال التمر والحيس والأقط هو التمر إلا أنه لم يختلط, تمر برني وأقط مدقوق وسم يخلط يسمى حيس. هذا الوطبة في أنه جعل يجمع النوى بين أصابعه بين أصبع السبابة والوسطى لأنه قليل. والحيس هو التمر والأقط والسم كما قال التمر والحيس والأقط هو التمر إلا أنه لم يختلط, تمر برني وأقط مدقوق وسم يخلط يسمى حيس. هذا الوطبة وفي أنه جعل يجمع النوى بين أصابعه بين أصبع السبابة والوسطى لأنه قليل ما وضعه مع التمر. وفي أنه طلب منه يدعو له تعالى بالبركة اللهم بارك لهم في طعامهم شرعة الدعاء للضيف أو الطعام بعد تهمل الطعام. نعم.
لا يدل عفو الله عنك أن إلقاء النوى يكون بهذه الطريقة يكون سنة؟
لا ألقاه يجمعه لأنه قليل. نعم.
وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حام وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد ولم يشك في إلقاء النوى بين الإصبعين.
نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي قال يحيى أخبرنا وقال ابن عون حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب.
نعم. لا بأس بأكل القثاء بالرطب, والقثاء الخيار الرطب لا بأس بأكل القثاء مع الرطب, وفي عنه لا بأس بأكل طعامين في وقت واحد, وذلك أن القثاء وهو الخيار بارد والتمر حار, في لفظ يكسر حر هذا برد هذا, يكسر برد هذا حر هذا فيتعادلان. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. وحدثنا
المقعي هو الذي نصب جلس على اليتيه ونصب ساقيه يعني مستعجل يجلس على اليتيه ونصب ساقيه. نعم. غير متمكن. نعم. نعم.
وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا. وفي رواية زهير أكلا حثيثا.
نعم. محتفز أو مستوفز يعني غير متمكن في جلوسه, مستعجل مثل ما سبق يعني غير متمكن جالس على يديه ناصب ساقيه. نعم. محتفز أو مستوفز متقارب. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت جبلة بن سحيم قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد وكنا ناكل فيمر علينا ابن عمر رضي الله عنهما ونحن ناكل فيقول لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني الاستئذان. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وليس في حديثهما قول شعبة ولا قوله وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه.
نعم.
وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلة عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع نهله يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع نهله أو جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثا.
أبو الرجال سمي أبو الرجال لأنه ولد له عشرة ذكور كلهم ذكور سمي أبو الرجال مفيد على أن البيت الذي فيه تمر لا يجوع أهله كما قال بيت فيه تمر لا يجوع أهله بيت فيه تمر غير جياع أهله كرها عليه الصلاة والسلام وذلك لأن التمر غذاء وفاكهة ولأن التمر غذاء جاهز ما يحتاج إلى طبخ ولا شيء بخلاف غيره من الأرز أو الحبوب أو غيرها أو الخبز يحتاج إلى إشعال النار ويحتاج إلى طبخ يحتاج إلى مدة وقد يكون الإنسان جائع ولا يستطيع الصبر بخلاف التمر التمر جاهز طعام غذاء وفاكهة ولهذا قال التمر بيت ليس فيه تمر أهل جياع. في حديث ابن الزبير أنه كان يرزقهم ويقول لا تقارنوا يعني لا تأكل ثمرتين سواء حتى يستأذن الرجل أصحابه وأن هذا التحريم عند الظاهرية والجمهور يرون أنه للكراهة لكن ظاهر الأدلة أنه للتحريم. إذا كان قال بعضهم أن هذا إذا كان الطعام قليل فلا يجمع بين الثنتين لأنه يأكل ثمرتين وهذا في وقت واحد يرفع ثمرتين لفمه إنما يأكل على واحد واحد حتى لا يغالب أصحابه مثل العنب يأخذ عنبتين في وقت واحد إلا إذا استأذن أصحابه يستأذنه مؤذنون فلا بأس أو كان الإنسان وحده فلا حرج أو كان شخص واحد وأذن لهم أما فلا ينبغي الإنسان أن يأكل اثنتين في وقت واحد ولا يأكل على واحدة واحدة حتى لا يغالب أصحابه حتى يتساوى معهم. نعم سم نعم سم نعم
شعبة بن الحجاج يقول لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر.
أي كلمة ها؟ لا ثابتة. نعم سم
بسم الله إليك. إذا كان الإنسان الآن يفعل مثلا يأكل الدب وفيت تأسيم للنبي صلى الله عليه وسلم هل يؤجر محبة لذلك ومحبة لفعله؟
أنس كأنه رأى هذا أنس يقول أنا يحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذه من الأمور العادية، لكن إذا فعل فلا بأس، يعني نقول بأنها سنة قد الله أعلم، هذه من الأمور العادية ما هي من التشريع. نعم، لأنه قد يكون الإنسان ما يميل إلى هذا، قد النفوس قد يمكن بعض الناس ما يحب الدبة، كما كان النبي لا يأكل الضب قال أجدني عافو فأكله خالد بن الوليد وسواء. نعم، فلا يقال لترك الضب مثلا من السنة، لا. نعم، سم الله.